بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، شهر رمضان شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار، شهر من تقبل الله جل وعلا منه الصيام فهو السعيد حقا في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة يدعى على رؤوس الأشهاد: أين الصائمون؟ ليدخلوا من باب الريان إلى الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أنها في حق الصائمين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كما أن شهر الصيام شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، ففي هذا الشهر الكريم حدثت غزوات مباركة وانتصارات عظيمة للمسلمين، ومن ذلك في هذه الأيام غزوة بدر الكبرى، سماها الله جل وعلا يوم الفرقان، انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم على كفار قريش الذين طغوا وبغوا والذين جحدوا وعاندوا وكفروا بهذا الدين وبالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الغزوات. وهنا الحقيقة يجمل بنا الحديث عن أسباب النصر والعز وأسباب الأمن واستقراره في عند المسلمين، فأقول لهذا أسباب كثيرة. أولا، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أعظم أسباب النصر ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن واستقراره هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية بيّن الله جل وعلا أن الأمن التام المطلق بجميع أنواع الأمن هو لمن حقق التوحيد لله عز وجل ولم يقع في الشرك، لأن الله جل وعلا قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر رضي الله عنه، في بعض الروايات عبد الله بن مسعود، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، إنه ما قاله العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن أعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، الذي خلقك ورباك بنعمه، وما خلقك إلا من أجل توحيده وعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، أي إلا ليوحدون. فما خلق الله الخلق ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة، ألا وهي توحيده جل وعلا والحذر من الشرك. لا بد من الجمع بين الأمرين، وبهما يتحقق معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وللأسف الآن بعض المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله. بعضهم يقول: لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله، وهذا معنى باطل غير صحيح. وإنما الصحيح أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله. وتعرفون تلك القصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء المشركون إلى أبي طالب وقالوا له: كف عنا ابن أخيك، يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وفرق بيننا. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمي، يعني وأمامهم، قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم، فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة نقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن أيها الإخوة هذا هو المعنى الصحيح، معنى لا معبود، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق. ولماذا قلنا بحق؟ قال العلماء لأن هناك الآن معبودات تعبد الآن من دون الله، أشجار وأصنام وقبور وشمس وقمر وبقر وكل شيء، الآن في معبودات الآن متنوعة، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله أيها الإخوة تقوم على ركنين عظيمين، النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى، إلا الله إثبات التوحيد والإيمان والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى. لا بد أيها الإخوة من الجمع بين هذين الأمرين، ولذلك هذا نجده في آيات كثيرة، يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لماذا أيها الإخوة نقول هذا ونؤكده؟ لأن بعض المسلمين نعم تجده يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويقوم بشعائر الإسلام، ولكن إذا جاءته مصيبة أو أراد حاجة بدأ يدعو غير الله عز وجل، أو يستغيث بغير الله، يا سيد يا ولي أنقذني أعطيني، أو يذبح لغير الله عز وجل لأصحاب القبور أو عند السحرة والمشعوذين، يذهب يذبح ديك أو يذبح خروف من أجل أن يفك سحر عن زوجته أو عن ولده أو غير ذلك. هذا هو الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أخي المسلم يجب أن نجمع بين الأمرين، النفي نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة والإيمان لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي قامت عليه لا إله إلا الله، التي لو وضعت في كفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسماوات ومن فيهن عدا الله عز وجل وهو فوق السماوات سبحانه وتعالى، المقصود السماوات والملائكة والأراضين، لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه مفتاح الجنة، مفتاح الإسلام، لكن لابد أن نفهم ونعقل معنى لا إله إلا الله. إذن لا معبود بحق إلا الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعيب على زمانه، أنتم تعرفون هو أدرك أواخر الحملة التي قادها هولاكو الذين سقطت على أيديهم الدولة العباسية وما جاء بعدها، يقول إنه وجد في زمانه الأعداء يدخلون عليهم وجمع من الناس، يقول شيخ الإسلام، متعلقين بأستار القبور ويدعون السيد فلان ويدعون فلان أن ينقذهم من هؤلاء. ولا شك يقول شيخ الإسلام إن هذا من أسباب تسلط الأعداء، إن هذا من أسباب الهوان والذل، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل. فكون الإنسان يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إذن أيها الإخوة هذا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد الإيمان الخالق الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني يعني من حقق هذا الأمر فليستبشر بالعز والنصر والأمن والاستقرار، لأن الله جل وعلا هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بجميع أنواع الأمن. السبب الثاني أيها الإخوة إقامة شعائر الله عز وجل، إقامة فرائض الله، إقامة حدود الله، كما قال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني إن أردت التمكين والاستقرار والهدوء والطمأنينة فأقم شعائر الله عز وجل. وأول ما بدأ به في هذه الآية الكريمة، وأنا لا أحب أن أطيل عليكم سأقف على الأسباب ولو باختصار، لكن أول ما بدأ به في هذه الآية الكريمة إقامة الصلاة. الله جل وعلا ما قال أداء الصلاة، وهذا شيء نلحظه سبحان الله في الآيات دائما، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة. قال العلماء لأن الإقامة أمر زائد أعظم من مسألة الأداء. ما معنى هذا؟ أولا أنهم يقيمونها في أوقاتها، فكون بعض الناس الآن وللأسف بعض المسلمين الآن تجده يصلي بعد خروج الوقت بلا عذر، يقوم الساعة 9-8 للعمل ويصلي ركعتين ويذهب، هذا لا يجوز. قال العلماء لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. يعني إنسان نام مرة، ضعف، يعني حصل عندك كسل أو شيء، لا، لكن إنسان مستمر على هذا الوضع هذا لا يجوز. أو أن بعض المسلمين هدام الله تجده يجمع الظهر العصر المغرب يصليها مع بعض إذا خرج من العمل أو إذا استيقظ من النوم، هذا يا أخي لا يجوز. كما أن الصلاة لا تجوز قبل دخول الوقت، هي أيضا لا تجوز بعد خروج الوقت، لا يجوز. فإذا أيها الإخوة يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أيضا تؤدى بشروطها وأركانها واجباتها، أيضا تؤدى كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. القائل كما في صحيح الإمام البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فنعم يجب، الصلاة عبادة، الصلاة ليست عادات وتقاليد قم بس وصل، لا، يجب تتفقه في دينك، تقرأ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو القائل إن العبد يأتي يوم القيامة بصلاته ما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلى أن قال حتى تلف كالثوب الخلق، ثم يرمى بها في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. إذن أيها الإخوة الأمر يحتاج تفقه، يحتاج تأمل. أيضا من إقامة الصلاة أن تقيمها في بيوت الله وفي المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكاد أن يحرق بيوت أناس وما منعه من ذلك عليه الصلاة والسلام إلا النساء والصبية. فكيف إنسان طيب مستصح في عافية وآمن مستقر ولله الحمد ويصلي في بيته؟ هذا لا يجوز يا أخي. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف ذلك المنافق، إلى آخر الحديث. فأيها الإخوة الإنسان يتقي الله عز وجل، أنت عند بيوت الله لله الحمد مشرعة ومفتوحة، وأنت على خير، مذ تخرج من بيتك إلى المسجد خطوة حسنة وخطوة تحط خطيئة، فإذا دخلت المسجد وصليت الركعتين لا تزال الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دامت الصلاة تحبسه، إلى آخر الحديث. فالفضائل هنا أيها الإخوة عظيمة. فالمهم أنا أذكر لهذا مثالا في هذه الآية الكريمة، وهو مسألة إقامة الصلاة. أيضا أنت يعني من أمامي ولا شك جملة منا عندهم أولاد، عندنا ذرية، يجب أن نتابعهم، أن نأمرهم بالصلاة. ولذلك الله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال العلماء: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الله ما قال واصبر، قال واصطبر عليها، لأن المسألة تحتاج معاناة، تحتاج مجاهدة. كثير من الآباء يقول: والله يا شيخ أولادي يتعبوني، يا شيخ أنا والله. لا، اصبر معهم، تابع معهم، وكن أنت القدوة أيضا، مو بأن توقظهم وأنت الذي تنام ولا تصلي، لا، أنت الذي كن أمامهم وكن قدوة لهم، واصبر واحتسب. يأتي بعض الإخوة يقول: طيب هل أطرد ولدي الذي لا يصلي، هل أطرده من البيت؟ لا، هذا كلام غير صحيح وتصرف خاطئ 100%. كيف تطرد ولدك لأنه لا يصلي؟ طيب الله يستر، يخرج الآن من بيتك يتلقفه شياطين الإنس وشياطين الجن، وسيسلك مسالك ضالة، وسيدخل مع أناس لا خلاق لهم، وإلى آخر. لا، هذا التصرف غير صحيح، بل أبقه عندك في بيتك وتحت ناظريك، وأنت وأمه واصلة، وبالدعاء وبالقدوة الحسنة، وبإذن الله عز وجل سيفتح الله عليه. وتذكر أن 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده. أما الطرد هذا يجر مصائب وويلات الله أعلم بها. إذن أيها الإخوة، هذا السبب الثاني ألا وهو إقامة شعائر الله، إقامة فرائض الله. السبب الثالث أيها الإخوة من أسباب العز والنصر ومن أسباب استتباب الأمن والاستقرار السمع والطاعة لولي الأمر. من ولاه الله عز وجل أمرك فلا بد أن تسمع له وتطيع، لا من أجل دينار ودرهم أو من أجل حظوظ الدنيا، لا، لأن هذا عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، والآيات في هذا والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، هنا في الآية الكريمة ما قال الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما جاء الفعل مرة ثالثة، قالوا لأن طاعة ولي الأمر داخلة في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعه أصحابه، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، إلى آخر الحديث. فالمهم أن السمع والطاعة لولي الأمر أيا كان اسمه، ملك، خليفة، رئيس، أمير، أيا كان اسمه، من كان يتولى، من كان ولي الأمر، فهذا لا بد فيه من السمع والطاعة. ومسألة أيها الإخوة الإمامة والسمع والطاعة هذا أمر عظيم تكلم عنه العلماء. لماذا؟ لأهميته، ولما يكون من الخير، ولما يكون من السعادة للناس إذا كانوا تحت ولي أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى: لقي الله وهو عليه غضبان. فإذا أيها الإخوة هذا أمر مستقر. ولذلك علماؤنا من كتبوا في العقيدة سواء في المختصرات أو المطولات ذكروا هذا، قالوا: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمره. ثم ذكروا أيضا حقوقا علينا تجاه ولي أمرنا، وحقوقا على ولي الأمر تجاه شعبه وتجاه أمته التي قد حكم. فذكروا من الحقوق التي علينا تجاه: أولا السمع والطاعة له، ثانيا النصيحة له، الثالث الدعاء له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لأن الله عز وجل إذا وفقه وأعانه وسدده ظهر هذا الخير والصلاح على الناس. الأمر الرابع أن يكون الناس صادقين في التعامل معهم، في التعامل معه فيما يوكل إليهم من أعمال أداء للواجب وقياما بالأمانة، ثم يعني وغير ذلك. ثم أيضا هناك حقوق تلزم ولي الأمر تجاه شعبه وتجاه من تحت يده، ومن ذلك أولا إقامة العدل بينهم، إقامة شرع الله فيهم. الأمر الثالث هو يتولى أمور الجهاد وغير ذلك. نعم، بعض الناس الآن وللأسف في مسألة الجهاد الشرعي يعني بدأ ناس تتفلت، وكل يفتي هنا يخرج مجموعة إلى جهاد في سبيل الله، وأناس ما تدري عنهم إلا وقد خرجوا، وقد يعني طلب ولي الأمر ألا يخرجوا وأمرهم ألا يخرجوا، لأن هذه من المسؤوليات التي يقوم بها ولي الأمر. ونحن نعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد ولا يعرف أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل سمعتم أن سرية أو عشرة من الصحابة ولا خمسة ولا عشرين ذهبوا للجهاد بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما نعرف هذا الشيء. الجهاد هذه فريضة شرعية، هذا أمر شرعي، هذا يتولاه ولي الأمر، ما هو لعب سواليف فلان يطلع وفلان يدخل. وبخاصة إذا قال لك ولي الأمر لا تخرج، ابق في بلدك، خلاص لا تخرج، لا يجوز. ولذلك الآن من خرج وللأسف الآن بدون لا سمع ولا طاعة وبدون إذن ولي الأمر حصل من المصائب والويلات ما الله به عليم. إذن أيها الإخوة هذا أمر شرعي كما قلت يتولاه ولي الأمر، هو الذي يرتب صفوف المجاهدين، هو الذي يحدد الأوقات، هو الذي هو يعني هذا الأمر منوط به، ليس منوطا لا بي ولا بك. نحن نعم نسمع ونطيع إن كلفنا بهذا، لكن إنسان يتفلت يمنة ويسرة فهذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة هذا يعني كما قلت الأمر الثالث. الأمر الرابع أيها الإخوة من أسباب النصر والتمكين ومن أسباب الأمن والاستقرار لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله في هذه الآية, وأنا سبق ذكرت هذا في عدد من المجالس, في هذه الآية الكريمة جمع الله عز وجل بين الأمر والنهي في أمر واحد, مع أنه يعني يكفي أحدهما. أنت مثلا لو تقول لابنك يا ولدي ذاكر دروسك, خلاص معنى أنه يذهب ويذاكر. لو قلت له يا ولدي لا تهمل دروسك, معناه أنه يعني سيجتهد ويعني ويحرص على دراسته. لكن عندما تجمع له بين الأمرين ذاكر دروسك ولا تهملها, هذا يدل أن الأمر خطير وكبير. هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله هو الجماعة. قال رضي الله عنه حبل الله والجماعة, وتفسيره رضي الله عنه مقدم على تفسير غيره ممن جاء بعده. فابن مسعود رضي الله عنه يقول هنا حبل الله والجماعة. إذن الله جل وعلا أمرك وقال اعتصموا, واعتصموا بحبل الله يعني بالجماعة, بجماعة المسلمين, ولا تفرقوا يعني احذر من الفرقة والاختلاف. ولذلك يعني نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما وهو يسمى حديث الفتنة, حديث عظيم وطويل, قال يا رسول الله ماذا أصنع بعد أن يعني جمل, قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة أيها الإخوة كله خير وكله بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. الذئب أول ما يبدأ لما يأتي إلى الحظيرة أو إلى غنم مثلا متفرقة, أول ما يبدأ ما يطب في النصف, لا, أول ما يبدأ يأخذ الغنم القاصية يعني البعيدة هكذا هكذا حتى يفترس البواقي, وهو من أشرس وأفتك الحيوانات, يأكل واحدة ويفترس البواقي. ولكنه يبدأ أولا بالقاصية بالبعيدة. وهكذا الشياطين, شياطين الإنس والجن دعاة الفتنة يحرصون على هذا وسأبينه. المهم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحذيفة؟ يعني لما تكون فتن ومصائب وإلى آخره, قال له عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله على الجماعة ومن شذ عنهم شذ في النار. يد الله توفيقه وإعانته وتسديده جل وعلا هو باجتماع الناس على ولي أمرهم وبالحذر من الفرقة والاختلاف, كما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والفرقة أيها الإخوة لا خير فيها, والله إن الفرقة والاختلاف لا خير فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة, وافترقت النصارى على 72 فرقة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أيها الإخوة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة والاختلاف هذا أمر عظيم وأساس كبير من أسس الاستقرار والأمن والطمأنينة. وكلما تلاحم الناس وترابطوا كلما استعصوا على الأعداء, لكن كلما تفرقوا واختلفوا مثل ما يضربون الآن المثل, لو تأتي بعصا عود كسرته, لكن لو تأتي بمجموعة أعواد وتربطها من المستحيل أو يصعب كسرها مرة واحدة. ولذلك أيها الإخوة دعاة الفتنة, وهذا أمر يعني ألحقه بمسألة لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة, دعاة الفتنة في كل زمان ومكان يحرصون على تفكيك الجماعة وعلى إحداث الفرقة بين المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتماع رحمة والفرقة عذاب, وصدق والله إنها كلمة تكتب بماء الذهب. يقول الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. لاحظ مسألة الاجتماع حتى في بيتك, بالله عليك الآن لما تجلس مع أولادك وزوجتك والأمور لله الحمد مستقرة، تأكلون مع بعض وتذهبون ولا في خلاف، أو معك وبني عمك والأقارب، بالله عليك ألا تكون مرتاح ومطمئن؟ لكن لو تجي مشكلة، سوء تفاهم أو كلمة طلعت أو تصرف، تعيشون في قلق، كيف نحسن وكيف نجمع؟ فما بالك يا أخي كما يقول شيخ الإسلام في حال من هم حولك، أمتك، أهلك، جماعتك. يقول شيخ الإسلام الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولذلك دعاة الفتنة نسأل الله العافية، هؤلاء لهم أوصاف، أو من أهم أوصافهم إحداث الفرقة والاختلاف والتأليب على ولي الأمر، جمع غوغاء الناس، إحداث الزعزعة والتفكيك. وهذا ما صنعه عبد الله بن سبأ اليهودي لما ألب الناس وجمعهم من الغوغاء والجهلة حتى جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاءوا يصلون الصلاة هنا في المسجد بألف صلاة؟ لا والله، جاءوا ليقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفضائله عظيمة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعدل، ولأنه كان يقسم المال في بني أمية، وكان يولي من بني عمه الولايات وغير ذلك، حتى ألبوا الغوغاء وجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه. لما جاءوا إلى عثمان خرج إليهم، وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم فذكر لهم هذا الحديث أمام هؤلاء الخوارج، ذكر لهم هذا الحديث، ثم قال رضي الله عنه والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، يقول أنا ما قتلت أحد، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تركت ديني بعد إذ أنعم الله علي به. ثم أغلق بابه ودخل، فدخلوا عليه بعد حين، قيل يوم أو يومين، تسلقوا عليه بيته فقطعوا أصابعه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أجهز عليه أشقاهم فقتله فسال الدم حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن الفتنة، إن الدم، إن القتل فتح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولا زال باب الفتنة من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم أيضا علي لما اجتمع الخوارج أولئك الثلاثة في حجر إسماعيل، لا إله إلا الناس تجي عند الكعبة يدعون الله، وما نقموا عليهم، قالوا لأنهم حكموا الرجال ولم يحكموا الكتاب، في قصص معروفة وطويلة. فاتفق هؤلاء الثلاثة على قتل علي رضي الله عنه، واحد يذهب يقتل معاوية رضي الله عنه، والثالث يقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا عمرو بن ملجم عليه من الله ما يستحق، قتل علي رضي الله عنه بعد أن نزل من الأذان، أذن الفجر لما نزل طعنه وقتله. والذي ذهب إلى معاوية لم يصلي صلى بالناس ذلك اليوم، ولكن ما تمكن، طعنه طعنة خفيفة وأمسكوا به وقتلوه. والذي ذهب إلى عمرو بن العاص في مصر ليقتله لم يصلي بهم ذلك اليوم، وصلى بهم رجل اسمه خارجة بن حذافة السهمي فقتله يظن أنه عمرو بن العاص. المهم هذا القتل وهذه المصائب يعني انفتحت على الناس. ولذلك كما قلت أيها الإخوة من صفات دعاة الفتنة إثارة الناس، إثارة البلبلة عليهم حتى يخرجوا على ولي أمرهم، ويقع ما يقع من القتل ومن التفجير والتدمير إلى غير ذلك. ومن صفات دعاة الفتنة أيها الإخوة قلب الحقائق، تغيير المسميات الشرعية. المعتزلة يسمون الخروج على ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخوارج وإلى من يعني يتسلسلون عن طريقهم إلى هذه الأزمنة يسمون الخروج على ولي الأمر جهادا في سبيل الله، ويسمون هذه العمليات الانتحارية التي يفعلها هؤلاء الشباب المغرر بهم يسمونها شهادة في سبيل الله، وخابوا وخسروا. والله إن الجهاد أمره أعلى وأشرف، والشهادة في سبيل الله مقامها أكرم وأفضل مما يقولون. كيف يكون الخروج على ولي الأمر جهادا في سبيل الله؟ وكيف إن الإنسان يعمل عملية انتحارية فيقتل 20، 50، 70، 100، 200 ثم يزعم هذا المسكين أن هذه شهادة في سبيل الله؟ سبحان الله. ألم يسمع هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فإنما يقتل بها نفسه في نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف هؤلاء الذين يجرون ويقتلون مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، دم واحد مسلم. فكيف الآن يأتيك واحد شباب يدخل سوق ولا في مجمع تجاري ولا في، حتى الآن للأسف دخلوا المساجد ويأتي يفجر نفسه: الله أكبر، إيش الكلام هذا؟ هذا تفجير، عذبت نفسك. ثم هذا سيأتي يوم القيامة من قتلته تشخب أوداجه دما، يجرك بتلابيبك أمام الله عز وجل، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أيها الإخوة، الإسلام جاء بعصمة الأنفس، هذا أمر عظيم، لكن للأسف دعاة الفتنة، دعاة الضلالة هونوا هذه الأمور، وجهاد وكلام فاضي كله ما أنزل الله به من سلطان، بل وللأسف تسببوا في تهمة الإسلام بالإرهاب وبالعنف والتطرف، والإسلام ولله الحمد بريء من ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول في قصة أسامة بن زيد، وهو من هو؟ إنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحبوب، هو الحب، ابن الحب، أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه زمنا ثم بعد ذلك انتهى التبني. يقول أسامة رضي الله عنه: كان في معركة وكان في رجل من المشركين قتل في المسلمين مقتلة عظيمة. يقول أسامة: فطردته، يعني لحقته، فطردت حتى تمكنت منه، فلما رفعت السيف لأقتله قال هذا الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فقتلته. أنا يقول عرفت أنه مجرد حتى أنه يسلم من السيف. فلما بلغ هذا الخبر أو الذي حصل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هو نعم، وقال الرجل لا إله إلا الله. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني مستجيرا بهذه الكلمة، ولا هو أصلا ما هو مسلم. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية أخرى: كيف لك يا أسامة بلا إله إلا الله، ماذا ستصنع بلا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه: والله ما تمنيت أنني أسلمت إلا يومئذ، يعني في تلك اللحظة. شوف، يعني هذا رجل قتل في المسلمين مقتلة عظيمة وفعل ما فعل، ولكن قال لا إله إلا الله خلاص، وقتل أسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم عابه وتكلم عليه، فكيف بمن يقتلون الآن ويفجرون في عمليات انتحارية وفي مصائب وويلات جرت علينا والله وعلى المسلمين وللأسف كل سوء ومكروه، حتى اتهم ديننا بالإرهاب وبالتطرف وبكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لك بلا إله؟ فكيف بأناس الآن يشهدوا لا إله الله ونحمد رسول الله، ثم يأتي هذا ويفجر ويعمل عمليات انتحارية واغتيالات وإلى غيره؟ والله إن الإسلام بريء من هذا كله، وكل سيلقى حسابه أمام الله عز وجل. أيها الإخوة، ومن صفات دعاة الفتنة إسقاط العلماء وعدم الأخذ عنهم والتلقي منهم، فهم دائما تلحظ أن دعاة الفتنة والضلال دائما يتهمون العلماء، هذا ولا ما فيه بخير وهذا وهذا، ودخول في النيات. لماذا؟ ما الهدف؟ الهدف بعد ذلك أن يحدث فجوة بين الناس وبين العلماء، وإذا كان الناس ليس عندهم علماء معناهم سيتخذون دعاة السوء علماء الضلال من كانوا مثلهم ويسيرون في ركابهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هؤلاء الذين سيخرجون في آخر الزمان قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. الآن تجد هل يقومون الآن بهالانتحار وهالتفجير وهالتدمير؟ نسأل الله العافية، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تجد أن هؤلاء أبدا كلهم شباب، شباب يمكن واحد أكبر منهم بشوي، وكلهم من دعاة فتنة وكلام ورؤى باطلة وأحاديث موضوعة، ولا يعترفون لا بالعلماء ولا بأهل الفضل ولا بأهل العلم. هذه أيها الإخوة مصيبة. عندما نعمل فصل بين الناس وبين العلماء معنى الناس سيسلكون طرق الضلال وسيسيرون في مسالك مظلمة لا لها أول ولا لها آخر. أما السبب ما قبل الأخير أيها الإخوة من أسباب النصر والعز والاستقرار والأمن، السبب ما قبل الأخير ولعله الخامس، العناية بالعلم الشرعي، التفقه في دين الله تبارك وتعالى. والفقه والعلم أيها الإخوة يؤخذ من كبار العلماء، نحن نأخذ من الأكابر وليس من الأصاغر. يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. نعم يجب أنك تذهب تطلب العلم وتتفقه في دينك عند كبار العلماء الذين شابت لحاهم في العلم، لكن الإنسان يأخذ منها الصغار. مع احترامنا إن شاء الله لطلبة العلم، نحن لا نحتقر أحدا، طلبة العلم فيهم خير، لكن أنت يا أخي انظر، اذهب يا أخي إلى كبار العلماء، خذ علمك منهم. وما ضاع هؤلاء الشباب الذين استجابوا لمثل هذه التحزبات وهذه يعني الاجتماعات وما نتج عنها إلا بسبب هذا الأمر. وصدق عليه الصلاة والسلام الذئب يأكل من الغنم القاصية. الحين لو تتبع مثل حال هؤلاء الشباب الذين سواء خرجوا في أتون الصراعات المذهبية والقتال والمصائب، أو من وقعوا في تفجيرات أو في التكفير أو كذا، أبدا البداية الخروج والانعزال شيئا فشيئا، فتجد الشاب ينعزل عن أسرته، ينعزل عن جماعته، ثم بعد ذلك يلتحق بشباب، ثم بعد ذلك خلاص ما لا يدري أهله أين ذهب. ثم يتنقل هذا الشاب من فكر إلى فكر، ومن عقلية إلى عقلية، ومن مذهب مظلم إلى أسوأ منه، ومن حتى يصل إلى مرتبة التكفير. ولما هو بواحد جاي كذا من الصفر ويفجر، ولا هذا يتنقل. فإذا وصل إلى مرتبة التكفير كفر ولاة الأمر، كفر العلماء، كفر الناس، كفر حتى والديه. وقد حصل أن بعضهم قتل والديه، قتل أمه نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يرى الناس كفار. طيب من المسلم؟ من المؤمن؟ هو وأصحابه الذين معه. إذا وصل إلى مرتبة التكفير خلاص فجر ودمر ووقع في سوء العاقبة. إذن أيها الإخوة الفقه الشرعي، العودة بالشباب إلى أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، الأخذ من معينهم من الكتاب والسنة على ما فهمه سلفنا الصالح رحمهم الله، هذا ولا شك أنه مما يزيد الناس التحاما وارتباطا وأخذا من علمائهم. لكن إذا للأسف أحدثت هذه الفجوة وشوها فلان العالم في كذا وهذا فيه وأنت ما تدري وأنا رأيت وأنا سمعت، وقصص تتولد منها قصص واستنباطات تأتي بعدها استنباطات، معناها خلاص ابتعد الناس، اتخذوا دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال وساروا في ركابهم إلى نهايات سيئة مظلمة نرى أمثلتها في مثل واقعنا المعاصر والله المستعان. أما السبب الأخير أيها الإخوة من أسباب الاستقرار والعز والتمكين، ألا وهو شكر النعم وإسداؤها والثناء بها على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قيل إن هذه القرية، ذكر بعض المفسرين أنها مكة، والصحيح أن الآية عامة في كل قوم كفروا نعمة الله عز وجل. فشكر النعم كما يقول ابن القيم رحمه الله يقوم على أسس وقواعد. أولا الثناء بها، حمد الله جل وعلا عليها باللسان، 2 أن تكون هذه النعم عونا لك على طاعة الله عز وجل. الأمر الثالث أن تؤدي حق الله فيها، الزكاة، الصدقة، النفقات الواجبة أو المستحبة. الأمر الرابع ألا تكون هذه النعم عونا على معصية الله عز وجل. الأمر الخامس يقول التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن أن تكون النعم عونا على المعاصي والذنوب ومبارزة الله بالحرام، فالله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. وعجيب ما قاله ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. وهذا صحيح. الإنسان بالله عليكم الكفيف الذي لا يبصر هل يرى ما حرم الله؟ لا والله لا يرى ما حرم. الإنسان الفقير المعدم هل يستطيع أن يشتري ما حرم الله؟ لا والله لا يستطيع، إلا من أنعم الله عليه بنعمة الدينار والدرهم. الإنسان المشلول هل يذهب إلى أماكن ومجالس تغضب الله عز وجل؟ لا والله ما يستطيعها إلا من أنعم الله عليه. ولذلك صدق ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. إذن أيها الإخوة، مقام الشكر مقام عظيم، وابن القيم رحمه الله له فيه كلام نفيس في كتابه مدارج السالكين، وأيضا في كتابه الآخر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين له كلام أيضا في هذا عظيم. فشكر النعم يقيدها ويزيدها وينميها ويضفي البركة عليها، وكفران النعم نسأل الله السلامة والعافية هذا من أسباب المحق ومن أسباب العقوبة ومن أسباب التسلط. فلتحذر يا أخي أن تكون سبب شؤم على غيرك. احفظ النعمة، احفظ الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كسرة خبز أخذها فأماط عنها ثم أكلها، وقال يا عائشة أوصاها بأن تحفظ النعمة، فإن قل من ذهبت عنهم فعادت إليهم، قل من ذهبت عنهم فعادت إليهم. يعني فالإنسان يعني يشكر الله جل وعلا على نعمه ويحمد الله تبارك وتعالى. وكما قلت النعم في كل شيء، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الاستقرار والأمن، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأكل والشرب، نعمة توافر الخيرات والأرزاق. كما قال العلماء: وجود الثمن ووجود المثمن، هذان أمران. يعني كون عندك مال وكون عندك شيء تشتري به، لأن لو عندك مال ولا عندك شيء تشتريه ماذا تستفيد؟ ولو كان شيء تراه وليس عندك مال ما تستفيد. إذن لابد من الثمن والمثمن، ثم الرابط بينهما ألا وهو الصحة والعافية. كما قال بعضهم لما رأى ذاك الأكل الكثير والناس يمدحون وذا ما تكلم، قال: ما أطيب الطعام؟ قال: طيبته العافية. نعم والله، لو أنك ما أنت بطيب ما تأكل ولا تشرب ولا شيء. احمد الله انك تأكل وتشرب، تأكل بهدوء ويخرج منك ما يخرج بهدوء ولله الحمد، تستلذ بدخوله وتستلذ ايضا بخروجه. اذا يا اخي هذه نعم الله عز وجل عليك، فلا نكفرها ايها الاخوة. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله واحسانه: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يعقل عنك، اللهم اجعلنا ممن يعقل عنك فأنت القائل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا سعداء في الآخرة. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا حديث الحقيقة أحببت أن أتحدث به، وإن كن يعني مضى معظم الدرس في هذا، فهذا وقته الحقيقة في شهر الصيام يحسن أن نتحدث في مثل هذه الأمور. أعيد هذه الستة باختصار، وهي كما قلت أسباب النصر والعز وأسباب الاستقرار والأمن والطمأنينة 6. أولها تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. ثانيها إقامة شعائر الله والمحافظة على فرائض الله، وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلوات 5. ثالثا السمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا. الأمر الرابع الحذر التوصية بالاجتماع والحذر من الفرقة، الاعتصام بالجماعة والحذر من الفرقة، الاعتصام بالجماعة والحذر من الفرقة. الأمر الخامس الحذر من دعاة الفتنة والضلال. الأمر الخامس الحذر من دعاة الفتنة والضلال. وقد ذكرت شيئا من أوصافهم. أولا أنهم يؤلبون الناس على ولاة الأمر. اثنين أنهم يحرصون على إحداث الفجوة بين الناس وبين علمائهم. ثلاثة أنهم يقلبون الحقائق والمسميات الشرعية حسب أهوائهم، مثل الخروج على ولي الأمر بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الخروج على ولي الأمر بأنه الجهاد في سبيل الله، أو العمليات الانتحارية بأنها الشهادة في سبيل الله، وخابوا وخسروا. كما قلت فالجهاد والشهادة أشرف وأكرم وأعلى مما صنعوا، ولكن الله المستعان. الأمر السادس أيها الإخوة، الأمر السادس شكر النعم بجميع قواعدها كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الثناء على الله وحمده. اثنين أن تكون عونا على الطاعة. ثلاثة أن لا تكون عونا على المعصية. الأمر الرابع أن تؤدي حق الله فيها. الأمر الخامس أن تتحدث بها عند من لا تخاف منه عينا أو حسدا أو حقدا، فكما قال الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. طيب نقرأ ما يتيسر لو باب أو بابين من كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الآية. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل أن أبي أسامة أن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبع أو كرجل المسلم لا يتهات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال عمر
قال ابن عمر
فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقول شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي نخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتا، والله لقد وقع في نفسي أنها نخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
اللهم ارض عنهم أجمعين. هكذا كان الصحابة، احترام وتقدير وتوقير. يعني مجلس فيه أبو بكر وعمر، خلاص هذا هيبة تعظيم. هذا إذا قيل الشيخان، ذهب الشيخان رجع الشيخان، ما أبو بكر وعمر، هذا هؤلاء جبلان عظيمان في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان داء في الحديث: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر، قلت أنا وأبو بكر. يعني ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم. وكلهم كان يردد في الطريق وفي البيت وفي المجلس: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه: وأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. ولذلك جاء في سير السلف رحمهم الله أنهم كانوا ينشئون أبناءهم وهم صغار على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر. فابن عمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذه الشجرة، الله عز وجل قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هذه هي الإيمان، هي كلمة لا إله إلا الله، هي التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ما مثل هذه الشجرة، ما هذه الشجرة؟ فالناس كما جاء في الرواية الأخرى ضربوا في البوادي، كل ذهب يتكلم كذا كذا. ابن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه أنها النخلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد النخلة، لكن ما تكلم. هاب وجود الشيخين أبو بكر وعمر، وعمر هو أبوه، ما يمكن تكلم. مثل قصة ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وجلس، يعني انصرف واتكى، الناس ساكتين، ما وأبو بكر عمر وهاب ولا حد يتكلم. بعدين قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما نسيت ولا قصرت، يعني ما نسيت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر، أصدق ذو اليدين؟ أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين إلى آخر الحديث. فأقول هكذا كان الصحابة، هناك احترام، هناك إجلال. ثم أيضا نحن نستفيد أيها الإخوة احترام الأكابر. الإنسان إذا جلس في مجلس في كبار سن، في كبار من أهل العلم، أهل الفضل، أهل الديانة، هذا لهم الاحترام، لهم التقدير. وهذا الذي نحن قلنا قبل قليل لما قلنا عن هؤلاء دعاة الفتنة أنهم لا يحترمون، وصار العلماء لا لهم مكانة ولا لهم تقدير، وصار الآن في هالجوالات مقاطع سيئة وللأسف والله المستعان، وصار ما يسمى الآن بالفوتوشوب يلصق شيء على شيء ومناظر مضحكة وللأسف والله المستعان. على كل حال، المهم أيها الإخوة كان هناك احترام وإجلال. ثم قال عمر رضي الله عنه يا بني يعني لو أنك تكلمت والله لو تكلمت لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا، يعني يا ليتك، يعني هذا من باب التشجيع لابنه، يقول يا ليتك وأنت في هالمجلس العظيم وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك استأذنت وقلت إنها النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه، ذكر أن شبه هذه الشجرة ما هي؟ إنها النخلة. العلماء رحمهم الله قالوا ما وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة؟ لعلي يعني أقرأ على مسامعكم باختصار، يعني من خلال بحث سريع مني وجدت كلاما لابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، ذكر 10 أوجه في الشبه بين النخلة، بين المؤمن وبين النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها شجرة قائمة لا يتحات ورقها وأنها طيبة، وذكر منها أشياء كثيرة، لكن ما وجه، لماذا عليه الصلاة والسلام ذكر النخلة أمامه؟ على كل حال ترى يا إخوان من باب الفائدة، بعض المفسرين يذكر حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عند هذه الآية، وهو حديث أكرموا عمتكم النخلة. ترى هذا حديث موضوع لا تجوز روايته لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنا سأذكر الأوجه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال أولا ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وهكذا المؤمن إذا ثبت الإيمان في القلب، إذا خالطت بشاشته القلوب خلاص ما يتزعزع ولا يهتز، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. النخلة سبحان الله من يعني أمام مجموعة من الأشجار هي أشدهن ثباتا وأعمقهن، وهكذا الإيمان في قلب المؤمن. الأمر الثاني قال طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفع بها، وكذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره، هكذا يجب أن يكون المؤمن. المؤمن طيب، كلامه حسن، فعله حسن، الرجل ينفع نفسه وينفع الآخرين، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من سعى في من يعني أحاديث ثلاثة يعني عليه الصلاة والسلام أقسم عليهم، ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فكن نافع، كن مباركا لإخوانك، هكذا يكون المؤمن. الثالث قال دوام لباسها شوف عاد استنباط عجيب لابن القيم. يقول دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينته، ولباس التقوى ذلك خير. فهكذا المؤمن يقول النخلة سبحان الله دائما لا صيف شتاء هي ما شاء الله بزينتها وبجمالها. يقول هكذا المؤمن لباسه وزينته وتقوى الله عز وجل ما يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. نعم يجب أن تكون التقوى معك. قال الأمر الرابع سهولة تناولها، سهولة تناول ثمرتها وتيسره، أما قصيرها فلا يحوج إلى الرقي، وأما باسقها يعني المرتفع فصعوده سهل بالنسبة للحذاق، وهكذا المؤمن. يعني النخل يقول ابن القيم القصير سهل، النخل قصير والطويلة سهلة أيضا الصعود إليها ما فيها مشكلة، هكذا المؤمن. المؤمن ربنا ينفع به، المؤمن كما قيل المؤمن كالغيث أينما وقع نفع، لكن بعض الناس صلى الله عليه قد يكون شر وسوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب الخامس أيها الإخوة أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وفاكهة، ويتخذ منه الخل والحلوى إلى غير ذلك. فهذا أيضا من الأوجه أن ثمرة يعني النخلة متنوعة الفوائد، هكذا المؤمن متنوع الفوائد. والحمد لله مجالات العمل الصالح كثيرة، يعني سبق احنا ذكرنا حديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تحمل الكل صدقة، تعين الضعيف صدقة، كذا كذا صدقة. قال يا رسول الله فإن لم أستطع، قال تكف شرك عنا صدقة، يعني كونك تبعد شرك هذا صدقة. إذن أيها الإخوة الحمد لله هذا من محاسن هذا الدين أن مجالات الخير واسعة، ابتسامتك تبسمك في وجه أخيك صدقة لا إله إلا الله. شوفوا كيف الناس يعني بعض الناس حارم نفس الخير، الابتسامة، البدء بالسلام، تعين، كلمة طيبة، يا أخي لا إله إلا الله. يعني أنا والله إني أقول الإنسان يحمد الله على هذا الدين، مجالات الخير واسعة. ولا نقول إلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالمؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله متنوع الفوائد، أينما تأتيه أينما تطلب منه أو من أي توجه تجده خير ومبارك ولله الحمد. قال أيضا الوجه السادس أن النخلة اسمعت هذا وجه مهم أصبر الشجر على الرياح والجهد يعني التعب ويعني الهز وغير ذلك، وكذلك المؤمن صبور على البلاء، صبور أمام الفتن والشبه والشهوات. نعم النخلة سبحان الله هي من أقوى الأشجار ثباتا في الأرض، صحيح يعني الله قادر على كل شيء أنها تنحني وتسقط في النهاية، لكن هي أصبر الأشجار وأقواها أمام الرياح وأمام الأعاصير. هكذا يجب أن يكون المؤمن، أن يكون من أصبر الناس أشد الناس صبرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أيضا المؤمن صبور وقوي أمام فتنتي الشبهات والشهوات، والشبهات أعظم. قد بعض الناس يبتلى بشبهة، سمع كلام جاءته الشياطين الإنس والجن وقالوا له، مع أن لا يجوز لك أن تصغي لهم ولا أن تحضر مجالسهم ولا أن تسمع لكلامهم ولا تقرأ في كتبهم، لكن لو ابتليت تصبر. بعض الناس الآن يعاني من الوسوسة، وسوسة الشيطان له في الوضوء وفي الصلاة، يجب أن تصبر أدي العبادة. وأنا دائما أقولها لهؤلاء وللأسف أنهم في كثرة، أقول شوف والله لو تصبر أمام الشيطان فرض فرضين وضوء وضوءين خلاص الشيطان سيذهب عنك خلاص. لكن أنتم يا جاسين تدرون في حلقة مفرغة، لا أنت اللي قادر ولا هو اللي مخليك، فهذه والله إنها مصيبة. الشيطان يتلاعب بك كما يلعب الصبي بالكرة. أيضا وفتنة الشهوات. الإنسان قد يتعرض الآن أيضا فتنة شهوة من امرأة أو من فتنة مال، شهوة المال، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، قد يأخذ رشوة حرام، قد إلى غير ذلك. فالمؤمن يجب أن يكون صبور، يجب أن يكون عنده من العلم والصيانة والحفظ، ومع ذلك أنت لا تدعي لنفسك العصمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أما الوجه السابع، قال أن النخلة كلها منفعة في جميع أجزائها، يعني مو بس في التمر البلح، حتى في سعفها السعف، أو حتى في الكرب اللي يسمونه الذي يصعد عليه هذا يستفاد منه، حتى الليف الذي يوجد فيها هذا أيضا يستفاد منه. فهكذا المؤمن حتى لو لم يكن عنده علم، حتى لو لم يكن عنده جاه، حتى لو لم يكن عنده شيء، هو مبارك موفق متى أنعم الله عليه وهداه لأن ينفع الآخرين، كما قلت. يعني ليس الأمر مرتبطا بشيء معين، وإنما في أشياء كثيرة. طيب الثامن، وهذا أيضا استنباط عجيب، يقول ابن القيم أن النخلة كلما طال عمرها كلما ازداد خيرها وجاد ثمرها. سبحان الله، النخلة كلما طول عمرها كلما تشتد، كلما تعطي ثمر جميل. هكذا المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. والله استنباط أنا أعد الحقيقة عجيب جدا جدا. صحيح، المؤمن المفترض أن المؤمن كلما ازداد عمره كلما ازداد في العمل الصالح، كلما بيضت لحيته كلما بيضت صحائف أعماله بالحسنات. لكن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. صحيح، المؤمن لله الحمد كلما ازداد عمره يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، يذكر الله، يحضر مجالس العلم، ينفق، المهم الحمد لله مجالات الخير كثيرة. بعض الناس نسأل الله العافية يزداد عمره ويسود عمله، تسود صحائفه بالمعاصي والذنوب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: من؟ قال: أشيمط زان. أشيمط يعني كبير في السن، يعني الشيب شمط عليه خلاص كبير، ومع ذلك يقع في فاحشة الزنا، نسأل الله العافية. المفترض أن هذا وين؟ هذا المفترض أنه في الصف الأول في المسجد، المفترض أن هذا أن كتاب الله بين يديه، المفترض أن هذا في طاعة الله في مجالس الذكر والخير. لكن نسأل الله العافية، إنسان بلغ من عمره ما بلغ وتجده مع الزواني ومع يعني النساء، نسأل الله، لا أعوذ بالله، والخمر وغير ذلك. لا، المؤمن يعود إلى الله عز وجل، وهكذا يفترض أن كلما ازداد، ثم أيضا كلما ازداد عقله ورجاحت فكره، لا أن يكون يعني عرضة لمثل يعني كما قلت يعني الفتن والشبهات والشهوات وغير ذلك. قال الأمر التاسع، قال: أن قلب النخلة أطيب القلوب وأحلاه. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن العذق بعض الأحيان، العذوق إذا كان بعض الناس معلش الذين يعرفون النخيل، النخلة كلما خفف منها لما يعني تخرج أو لما يخرج العذق في البداية يخرج مثلا 15 كذا، فبعض المزارعين حتى يكبر البلح، وهذا من الحنكة، يأتي ويقطع العذق حتى يخفف النخلة، بدل ما هي تحمل مثلا 15 يجعلها تحمل 10 7 حتى يكون البلح في جودة. هذا يعرفه أهل النخيل. هذا العذق يستفاد منه الذي يخرج من قلبها في أصوله فيه طعم حلو جميل جدا. من يعني كانوا مزارعين أو عاشوا في الزراعة مثل حالتي أنا عشنا يوما فيها، فهذا له طعم ومذاق جميل جدا، وهو مذاق أول العذق لما يقطع في بداياته، سواء العذق الذي للأكل أو لما سيلقح به من يعني معروف أن النخيل فيها يعني تلقيح من الذكر، يعني الفحال يسمى، ويلقح به بقية النخل، هذا عاد أمر معروف. فإذا كان قلبها طيب، هكذا يجب أن يكون قلب المؤمن طيبا عامرا بذكر الله، برجاء الله، بالخوف من الله، بمنفعة الله. العاشر وهو آخر، وقال: أن نفع النخلة لا يتعطل تعطل بالكلية أبدا، بل إنها إذا قلعت تبقى فراخها وغراسها تنبت بعد ذلك. وهكذا المؤمن ولله الحمد، لو فرضا انتقل إلى الله والدار الآخرة مات، يبقى ولله الحمد بركته وخيره، أولاده رباهم تربية صالحة يدعون له، يمكن أنه عمل مشاريع خيرية، كفالة أيتام، حفر آبار، يمكن أنه كان من أهل العلم والفضل فنشأ تلاميذ والطلاب ولله الحمد، يمكن أنه كان داعية إلى الله عز وجل من الدعاة إلى الله، أسلم تحت يديه أناس أو هدى الله عز وجل على يديه بعض المسلمين وكذا، هذا أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني المؤمن يجب أن يكون هكذا في فضل وفي خير على من حوله. أحب أيها الإخوة، يعني معذرة أنا نسيت أمرا مهما في مسألة يعني حفظ الأنفس في الإسلام والعناية بها، أنا قلت يعني في مسألة المسلمين وذكرت الأدلة، أيضا حتى في المعاهدين وأهل الذمة، حتى في المعاهدين وأهل الذمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. بالله عليكم أيها الإخوة، أي عدل وأي حفظ يوجد في غير ملة أو في ملة أخرى مثل ملة الإسلام التي حفظت الحقوق وأقامت العدل ونصبته على الناس كلهم، المسلم وغير المسلم، كافر معاهد ذمي، لا يجوز، لم يرح رائحة الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، أسأله جل وعلا أن يكفينا شر أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتن كلها شر، نسأل الله أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذا الدرس حتى لا نملكم وأطيل عليكم، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة العصر. اللهم فاحفظنا، اللهم فاحفظنا، اللهم آمنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل فيهما الخير والصلاح للعباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اكفنا شر دعاة الفتنة ودعاة السوء ودعاة الضلال، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اكفنا شرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرج فرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم أغننا برحمتك وجودك وإحسانك وتفريجك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، اللهم متعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع حبيبنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم، وقبل ذلك على حضوركم وجلوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ يطلب مني يقول لو تطرقت حول فضل الاعتكاف وفضل العشر الأواخر، هذا سيكون غدا إن شاء الله تعالى، لأن الليلة هذه ليست ليلة 21، هذه الليلة ليلة 20، يعني الليلة سنصلي ختام العشر الأوسط. غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، المغرب يبدأ عد العشر الأواخر، فإن شاء الله إن الله أعطاني وإياكم عمرا وفسحة في الأجل وصحة وعافية وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان غدا إن شاء الله نتحدث عن أو أتحدث معكم حول فضل العشر الأواخر والاعتكاف. نسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.